وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله وعلى أهل بيته شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أيتها الأخوات المؤمنات، أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. خلال الليالي السابقة تجمعت لدي مجموعة لا بأس بها من أسئلة الإخوة والأخوات في موضوعات مختلفات، وفي هذه الليلة أحاول الإجابة على بعض تلك الأسئلة التي أرى أن لها فائدة لجميع الإخوة الحاضرين. أحدهم يسأل عن هذا إصرار من قبل المسلمين بشكل عام ومن قبل الشيعة أهل البيت بشكل خاص في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ هذا الدين فيه محور، ومحور هذا الدين هو رسول الله، حتى أن الله عز وجل كما لم يقبل من الملائكة وعلى الأخص من إبليس أن يسجد لله ولا يسجد لآدم، أن يخضع لله ولا يخضع لآدم، أن يستسلم لله ولا يستسلم لآدم، كذلك ربنا لا يقبل التوحيد من أحد إلا إذا آمن بالأنبياء وبسيدهم وخاتمهم رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو محور هذا الدين، ولو أن أحدا حذف المحور فلا وجود للدين. في زمن رسول الله جاء جماعة إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، نقبل كل ما تقول ونشهد بالله بالوحدانية ونعبده، لكننا لا نعتبرك نبيا ولا نتبعك. قال: لا خير في صلاتكم ولا في عبادتكم. الله ربط قبول الأعمال بقبول نبوة رسول الله، ولذلك الشهادتان لله بالوحدانية وللنبي بالنبوة تمثلان هذا الدين. هذا الدين قائم على عمودين: الشهادة لله والشهادة لرسول الله. أما الصلاة على النبي ففيها جزء من التوحيد وجزء من النبوة وجزء من الإمامة وجزء من العدل وجزء من المعاد، يعني كل أصول الدين موجودة في الصلاة على رسول الله. كيف؟ حينما تطلب من الله أن يصلي على النبي، بمعنى أن يرفع درجة النبي وأن يعطيه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون يوم القيامة، فأنت تعترف لله بأنه ربك ورب النبي، تعترف لله بالوحدانية حينما تتوجه إلى الله وتطلب منه أن يرفع درجة النبي. ثانيا، فيه الشهادة للنبي بالنبوة حينما تذكره وتصلي عليه، وفي الصلاة أيضا الشهادة بالإمامة، لأن النبي في حديث معروف لدى متفقا عليه لدى جميع المسلمين حينما قال لمن سأله كيف نصلي عليك، قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء، صلاة مقطوعة. قيل يا رسول الله وما الصلاة البتراء؟ قال أن تصلوا علي ولا تصلوا على أهل بيتي. إذن في الصلاة على النبي شهادة بالإمامة واعتراف بالإمام، وأيضا شهادة بالإيمان بالمعاد. لماذا؟ لأننا حينما نطلب من الله أن يرفع درجة النبي، أين يرفع درجة النبي؟ النبي بجسده ليس بيننا الآن، لا نطلب من الله أن يعطي قصرا لرسول الله هنا، إنما في عالم القيامة أي في الجنة. إذن في الصلاة كل أصول الدين، هذه أهمية الصلاة على النبي. ولذلك فإن روايات النبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم تأكيد على الصلاة عليه، حتى أنه قال ذات مرة أن شخصا صالحا يحكم له بالجنة لكن لا يدل على طريقها. صحراء المحشر صحراء واسعة، كل البشرية من أول الدهر إلى آخر الدهر مجموعون هناك، ولعل هنالك وديان وجبال وتلال. هذا رجل صالح ويحكم له بالجنة لكن لا يدل على طريقها، يبقى ضايع. لك جائزة بس ما تدري من وين تحصلها. ليش؟ قال لأنه إذا ذكر اسمي لم يكن يصلي علي، يعني اسم النبي محمد.
صلي على محمد وآل محمد.
سؤال: ما هي فلسفة زكاة الفطرة؟ طبعا سماحة السيد شرح أصل الفطرة. الفطرة في الحقيقة شرط لقبول الصيام، وليست شرطا لصحة الصيام أو بطلان الصيام. إحنا عندنا شيء اسمه صحة وبطلان، وعندنا شيء آخر اسمه قبول ورفض. يعني إذا واحد صلى ولو بالخطأ خلاف القبلة تماما صلاته باطلة، هذه صلاة باطلة. لكن واحد صلى باتجاه القبلة وكان متوضي والشروط الظاهرية للصلاة كانت متوفرة عنده، لكن بدلا أن يكون متوجه في صلاته إلى الله، شوية راح غرفة النوم، شوية راح للمتجر، شوية راح للسوق، كان عنده عدو في أثناء الصلاة كان يهيئ للمعركة معه، يعني باله كان خارج الصلاة، هاي الصلاة تعتبر باطلة؟ لا. لكن هذه الصلاة قد لا تقبل. زكاة الفطرة شرط لقبول الصيام، تتمة للصوم. والسبب في زكاة الفطرة وأنها تعطى للفقراء يوم العيد، الفقير ما عنده شيء، يريد يشتري شيء لأهل بيته، يريد حلويات، يريد ثوب جديد مثلا، وما عنده. ما يصير العيد فقط للأغنياء ومن يملك، ولذلك لابد من إخراج زكاة الفطرة قبل صلاة العيد. وحقيقة هذه أيضا من معجزات هذا الدين، باعتبار إذا قلنا أن $7 لكل مسلم، طبعا زكاة الفطرة مجمع عليها عند جميع الطوائف وعند جميع المسلمين بلا استثناء، يعني مليار، أقل التقادير مليار من المسلمين، 7 مليارات هذه تدخل في جيوب الفقراء من دون أن يتبين في مكان، يعني مباشرة إلى الفقير وليس إلى مؤسسة. المؤسسات تأخذ زكاة الفطرة وتوصلها إلى أصحاب الحاجات في يوم واحد، 7 مليارات دولار تذهب إلى الفقراء والمساكين بشكل عام. وهذه من جملة فلسفة زكاة الفطرة. سؤال: لقد ذكرت أنك ضد الزوجة الثانية، هل تحرم ذلك وقد أحله الله؟ أنا مو ضد أحد، أنا أقول من الأفضل أن يكتفي الإنسان بزوجة واحدة، الله واحد، زوجة واحدة. ستروح تدور ثنتين وثلاثة ليش؟ يعني في شيء إضافي تحصل إلا لحالات استثنائية. أنا لا أحرم، لكن بعض الجماعة يستشهد بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يقول الله بدأ بالثنتين مثنى وثلاث، خلنا نبدأ ثنتين. الله ما أوجب فرق بين أن يكون شيء حلال وبين شيء واجب. كثير من الأشياء المحللة أنت لا تصنعها، كثير من المباحات أنت تتركها. الآن أنت جالس هنا ومباح لك أن تخرج، حلال لك أن تتكلم. لازم تشوفون ما يترتب على أي عمل يقدم عليه الفرد. في شروط للزوجة الثانية، والشروط ذكرها القرآن الكريم في آية الزوجة يبين منها العدل، ومنها أن لا يكون إيذاء، لا يكون تفتيت للعائلة. يعني أنت قد تقول أنا شكلت عائلة ناجحة الحمد لله، أشكل عائلة ثانية. صحيح، أنت إذا بنيت بناية وتريد تبني بناية ثانية تخرب هذه وتبني الثانية، ما فعلت شيء، شلت أحجار هاي البناية وفتتتها وبنيت بناية ثانية. هذه العائلة لا تتفتت، لا تتمزق. هذه أيضا من الأمور والشروط الأساسية. أنا لست ضد أحد ولا أحرم ما أحل الله، لكن أقول أن العقل يقول لنا حاولوا أن تكتفوا بواحدة حتى لا تترتب عليها آثار سيئة. سؤال: هل الصلاة في عهد الإمام المهدي 51 ركعة يعني واجبة؟ ما عندنا روايات بخصوص هذا الأمر، لكن نعرف أن الإمام المهدي يأتي في مرحلة مختلفة من مراحل حياة هذا الكون. يعني الإمام حينما يظهر فربنا قد قلب أموراً كثيرة في هذا الكون. مو قضية أن الإمام يأتي كرئيس دولة عادل ويحكم على البشرية كما هم، لا، البشرية ستكون مختلفة. يعني كما أن البشرية قبل عهد المعادن التي استخرجت مثلاً النفط، اكتشاف الكهرباء، كانوا يعيشون في حياة بؤس وشقاء، لكن بعد اكتشاف هذه المعادن تغيرت حياتهم. في عهد الإمام المهدي حياة الناس مختلفة، وهو صاحب ذلك الزمان، أي أنه صاحب أمر زمان مختلف. كمثال أقول: اكتشفنا البترول، اكتشفنا اليورانيوم، واخترعنا أو اكتشفنا الكهرباء. في عهد الإمام المهدي تظهر الأرض كنوزها، جميع الكنوز غير المكتشفة تكتشف، وتحوت، وكما في حديث يضع يده على رؤوس الناس فتكمل عقولهم وتكمل أحلامهم. يعني وضع الناس مختلف. حينئذ يرى الناس الملائكة، يعني يعيشون مع الملائكة. هذا يحتاج تغيير أساسي في داخل الإنسان. فالإمام حينما يظهر يظهر في مرحلة أخرى من مراحل حياة هذا الكون. طبعاً يبين أحكام ربما طمست وأخفيت خلال هذه الفترة، لكن ما في تغيير في أصل الدين، وإنما التغيير في الكون كله، والإمام صاحب ذلك الزمان الذي بنهاية حكمه وبرجعة الأئمة الطاهرين تنتهي حياة الإنسان على الأرض وتبدأ مرحلة حياة القيامة والآخرة. سؤال: لماذا يهدي الله بعض عباده ولا يهدي آخرين؟ لا، شوفوا رب العالمين، الهداية الأولية بالنسبة إلى الجميع واحدة. إن لله حجتين، حجة باطنة وهي العقول، وحجة ظاهرة وهم الأنبياء. وحينما يأتي نبي ويقول لك حقيقة، أنت تراجع عقلك تشوف كلامه صحيح. يعني في مرسل وفي رسيفر. حينما يرسل النبي إشارات التوحيد ووجدانك وضميرك سالمان، فأنت تتلقى وترى أن كلامه صحيح. يعني أنا لو أشرت لكم وقلت أن هذا نور، أنت طالع تشوف النور فتعرف أنا صادق. أنا ما أدخلت النور ولا صنعت النور وأدخلته في عينك، النور كان موجود. لذلك الإمام علي حينما سئل أنه هل عرفت محمدا بالله أو عرفت الله بمحمد؟ صلوا على محمد وآل محمد. الجواب الظاهري أن يقول عرفت الله بالنبي، النبي إجا عرفني على الله. قال بالعكس، قال عرفت محمدا بالله. كيف يا أمير المؤمنين؟ قال حينما رأيت أن ما يقوله حق فعرفت أنه صادق. قلت المثال هذا نور، أنت تشوف النور، فإذا أنا أكون الصادق، لأن أنت اللي اكتشفته، أنت الذي وصلت إلى هذه الحقيقة. حينما قال رسول الله هنالك رب لكم، وأنا فكرت شفت صحيح، ما معقول ما عندي رب، إذا قلم شفته بالشارع أقول هذا إلما يا شركة مسويته، إذا شفت سيارة أقول هاي السيارة مال منه، لمن ومن صنعها، يا هذا الكون كله إلما، القلم إلما، بس الشمس ما لازم نسأل إلما، لمن الشمس، لمن القمر، لمن الكون، لمن الأرض، لمن الهواء، لمن الجبال، لمن البحار، لمن؟ وقال في الله ورب العالمين لا يرى وهو لا يدخل، مو مادي، خالق، مو مثلنا بشر. شفت كلامه صحيح فعرفت أنه صادق. فإذا عرفت النبي بالله وليس العكس. أما أنه ليش الله يهدي جماعة ما يهدي جماعة، لا لا، الله يهدي الكل، هداية الأولية بالنسبة للجميع واحد، كل الناس عندهم عقول، كل الناس عندهم ضمائر، وكل الناس يسمعون كلام النبي. أكو واحد ما سامع اسم الأنبياء على وجه الأرض أصلا؟ أكو واحد ما سامع اسم نبينا؟ ما أعتقد، لأنه الإذاعات والصحف في كل يوم في كل نشرة خبرية شيء يرتبط بالنبي. سبحان الله، النبي الذي كان يمشي في طرقات مكة وهي قرية، أم القرى، مكة صغيرة كانت، إلى الآن ليست مدينة كبيرة، فكيف بذاك الزمن؟ وما يسمحوا له يتكلم يقرأ القرآن، وإذا واحد سمع من عنده يضربوه، يخلون قطن في آذانهم. الآن أي إذاعة أنت تريد تدور نشر خبرية لابد بالوسط بالصدفة تسمع لك آيات القرآن. في غرف النوم رب العالمين أوصل صوت القرآن إلى جميع الناس، واسم النبي أو أتباع النبي أو اسم الدين أو الإسلام إيجابياً سلبياً هذا الاسم موجود، هذا الاسم دائماً موجود. يعني الغائب الحاضر الأكبر في هذا الكون هو رسول الله ودين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وللعلم فإن أكثر عدد من الناس يحملون اسم واحد، يعني اسم واحد أكثر، شوفوا طلعوا في الإحصائيات، أكثر اسم يحمله، يعني اسم واحد يحمله أكبر عدد من الناس هو اسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فالهداية وصلت، هداية الله، لكن المشكلة الرسيفر ماله كان خربان، ما تلقى، ما راح وراء هذا الشيء. أما أن الله يضل، بمعنى أحيانا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. جماعة يجون يستهزئون، يقول أنا يسمع الكلام يريد يقبل، زين رب العالمين مرة مرتين يدعو وجدانه ضميره يتم الحجة عليه، ما يقبل، الله يهده، يهده مثل واحد غرقان في الماء، أنت رايح تقول أعطيني إيده يضحك عليك، ينكت عليك، يرفع إيده وينزلها مرة ثانية، مرة مرتين تحاول وياه، بعدين تقول له بالجهنم روح. رب العالمين يحاول، أكو واحد رب العالمين ما أتم الحجة عليه مات على الإطلاق. وأما أنه لماذا يهدي بعض الناس، يعني يزيد الهداية، هذا إلى ربه، من تقدم إليه شبرا تقدمت إليه ذراعا، ومن تقدم إليه ذراعا تقدمت إليه باعا. سؤال، هل النبي والإمام معصوم؟ وإذا كان الجواب نعم، فلماذا كانوا يستغفرون الله؟ ألا يعني ذلك أنهم كانوا يستغفرون ربهم من ذنوب ارتكبوها؟ ثم ماذا عن آدم؟ ألا يقول القرآن وعصى آدم ربه؟ وما فائدة الإيمان بالعصمة؟ أبدأ من آخر شيء، فائدة الإيمان بالعصمة، حينما نقول أن النبي معصوم يعني ما يقوله هو كلام الله، كلام الوحي، يعني حكم الله، يعني لا بد أن أتبعه، يعني إذا خالف فإن الله يعاقبني، هذه فلسفة العصر. وإلا مو قضية نريد نرفع مقام شخص آمنا أو لم نؤمن وهو ليس بين أيدينا، لا، العصمة تعني أن كلامه حجة، فعله حجة، سكوته حجة. النبي كان يصلي ويقول الناس صلوا كما رأيتموني أصلي، شوفوا أنا شو أنا صلي. وما فتح له مدارس ومعاهد يعلم الناس على جزئيات الصلاة. جزئيات الصلاة 4000 حد للصلاة، 1000 من الحدود واجبة و3000 مستحبة. أنت هذا 1000 من الحدود الواجبة إذا تعملها بدون أن تعرف هذا حد، مثلا أن تقوم باتجاه القبلة حد، أن تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام حد، أن لا تتكلم في صلاتك حد، هذه حدود واجبة. النبي كان يصلي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم يصلي فيصلي الناس خلفه. ذهب إلى الحج قال حج كما رأيتموني أحج، ولذلك كان راكب على ناقته حتى في الطواف، حتى الناس يشوفوه أنه يطوف بأي اتجاه، مثلا أن يضع الجانب الأيسر باتجاه الكعبة وليس الجانب الأيمن، باتجاه القلب، قلبك هنا فاتجاهك لازم قلبك يكون باتجاه الكعبة. على كل حال هذا معنى وسبب العصمة وفائدة أن نؤمن بأن النبي معصوم. أما أن كانوا يستغفرون، نعم النبي قال إني أستغفر ربي كل يوم 100 مرة، ومستحب 100 مرة على الأقل نستغفر الله. شوفوا إخواني، أي واحد شفنا ده يقول أستغفر الله يعني نسوي له مكسورة، ده يقول أستغفر الله ربي وأتوب، يعني سارق فتشي ده يقول أستغفر الله، بايق ده يقول أستغفر الله، زاني يقول أستغفر الله، لا ما له ربط بالموضوع. الإنسان عنده نوعين من الاستغفار، استغفار من ذنب ارتكبه، والاستغفار من ذنب يمكن أن يرتكبه ولم يرتكبه بعد. يجيك واحد يقول لك عن معصية بعيد، يقول لك تعال نروح نسرق، يقول أستغفر الله، شو أنت سرقت حتى تقول أستغفر الله؟ يعني أستغفر الله من أن أسرق، لا أستغفر الله من سرقة ارتكبتها. استغفار الإنسان حتى أنت غير النبي والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم لم يكن استغفارا عن ذنوب ارتكبوها، إنما كان استغفارا عن ذنوب يمكن أن يرتكبوها ولن يرتكبوها. هذا معنى استغفار النبي، ولا يعني أبدا أن هذا النبي كان يعني أو الإمام حاشاهم كانوا قد ارتكبوا ذنوب ثم كانوا يستغفرون الله منه. إحنا حكمنا بالنسبة إلى ما قاله النبي والأئمة مختلف عن حكم الحجاج. الحجاج في اليوم كان قاعد في قصرة سمع واحد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قال جيبوا. قال ولما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ شنو الحكم مالي مصيبة؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال لا يا عم، أنا خرجت من المسجد ذكرت الله وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، ذكرت الآخرة، قال أبدا، هذا كلامك مصح. فقام يتحاجج مع الحجاج، تدري طغاة ما يرضون واحد يتحاجج وياهم، تسليم مطلق. قال أنت عندك خلق تحاججني؟ لابد أن قلبك أكبر من بقية القلوب. أيها السياف علي بالنطع، نطع كانت سفرة يفرشوها، كانت سفرة يفرشوها ويقتلون الضحية حتى هذا الدم لا يلطخ بساط الحاكم. يا عمي شنو؟ قال أبدا، أريد أشوف قلبك أكبر من بقية قلوب الناس ولا لا؟ لأن تحاججني، ليش تقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ حتما تعتبر حكمي مصيبة. كل ما حاولوا يا ما نفع، فرشوا الناطع، ذبحوا الرجال، طلعوا قلبه، أعطوا به الحجاج، طالع قال لا والله قلبه بقى بقية القلوب، رجعوا له بعد ما خلص. فنحن كل كلمة سمعناها نعطيها فرد بعد، أن هذا دليل على عدم عصمة النبي، دليل ذنب النبي، أبدا. النبي كان يستغفر ربه كل يوم 100 مرة، والقرآن الكريم يأمرنا بالاستغفار. شنو القرآن يقول؟ أذنبوا واستغفروا، لا استغفروا، هو الاستغفار خضوع لله، طلب مغفرة الله، طلب رحمة الله. أما أن الله قال وعصى آدم، نعم رب العالمين قال وعصى، معصية آدم أولا ما كان الأمر في حد ذاته جريمة. يعني مثلا أحيانا شخص المي حلال، بس لعل من العلل الأب يقول لا تشرب المي، شرب الماء مو سم مو مخدرات، في حد ذاته شيء نافع، لكن لأمر الأب لازم ما يشرب المي. الشجرة ما كانت محرمة في أساسها، رب العالمين قال لامتحان آدم ولعل وفلسفة طويلة عريضة، قال ولا تقرب هذه الشجرة، هذا أول. ثانيا كلام الله يختلف عن كلامي أنا، الله يقول عصى آدم، لأن آدم عبد الله، لكن آدم بالنسبة إلي أبو الأنبياء. يعني إذا كان أب وابنه وابن ابنه يعني حفيد، الأب ينادي ابنه بالاسم، اسمه حسن، يقول حسن تعال، حسن روح، حسن جيب ماي، حسن ول، هذا ابنه هو أبوه. لكن هل يجوز الابن يعني ابن الابن اللي حفيد هذا الجد يقول أبو حسن تعال، حسن روح، مش يقول حسن، يقول بابا، يقول والله أبويا اسمه حسن، جدي ينادي حسن تعال، حسن روح، حسن يأمره. عمي بالنسبة إليك هذا أبوك، بالنسبة إلى جدك هذا ابنه، بالنسبة لنا آدم أسجد الله الملائكة له، أما بالنسبة إلى الله فهو عبد الله. الله يستخدم كلمات بحق أنبيائه، لكن هل لي الحق أن أستخدم نفس الكلمات بحق الأنبياء؟ لا، هذا الأمر تماما مهم. سؤال، أنا رجل شاك بزوجتي، ماذا أفعل؟ طبعا ما أعرف يعني شو شاك بزوجتي، بس المفهوم الواضح يشك أن لها علاقات بغيرها. أنا الأمر الأول الذي أقول الرياجيل، الرجال هم المتهمون دائما مو النسوة، وشك مو صحيح، يجب أن لا يشك الإنسان، ولو افترضنا لعلة وسبب شك فليقطع الشك باليقين، ليه يطولها؟ ليه يبقى فترة من الزمن يشك؟ هذا الشك يدمر، شك يدمر في الحقيقة. الغيرة هنا هذا النوع من التغاير، إياك والغيرة في غير موضعها، كما يقول الإمام علي لولده الإمام الحسن بالنسبة إلى زوجته، إياك والتغاير في غير موقعها، خليك على ثقتك، ولا يدخل الشيطان بينكما، ولو دخل فحاول أن تعرف الحقيقة وخلاص، أما تطولها فهذه تهدم الحياة الزوجية. سؤال، هل الحجاب فرض وما هي حدوده ولماذا أوجبه الله على النساء للرجال؟ نعم، في الإسلام آيات قرآنية، روايات، أحاديث، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، آيات مفصلات في القرآن حول الحجاب، وهذه من مصلحة المرأة في الحقيقة. المرأة ثمينة، كما أن الإنسان يحجب ألماسته أمواله كل شيء ثمين بالنسبة إليه، المرأة ثمينة ولا بد أن تتحجب. أما الحجاب على المرأة وليس على الرجل، لأن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة، والرجال أحيانا يقعون في مشاكل بسبب سرعة استجابتهم لشهواتهم، والمرأة ليست كذلك، فلذلك الحجاب على المرأة ومن مصلحة المرأة بالقطع واليقين. وحدوده هو ستر الشعر والجسد باستثناء الوجه والكفين، وأمر لا شك فيه، ومن يشك في الحجاب يقدر يشك في كل الواجبات الإسلامية، وكلما كان الاحتياط مأخوذ أكثر فهو أيضا من مصلحة النساء لا شك. سؤال، بعض الناس بدلوا أسماء أولادهم إلى أسماء غير إسلامية، هل هذا جائز؟ مثلا مو بدل محمد. الحقيقة هذه الأسماء أولا هي أسماء جميلة إخواني، يعني علي مو اسم حلو، علي ولا معاوية حلو، علي حسين حلو ولا يزيد، هذه أسماء حلوة ولها معاني عالية. ثانيا، أليس من الأفضل أن يحمل أولادنا وبناتنا هذه الأسماء الجميلات، ويوم القيامة ينادون بأسماء جميلة أصحابها مقربون إلى الله، وأفضل الشكل خلونا على هالأسماء. أنا مرة التقيت في طائرة كنا بنت كانت جالسة قريب من عندي، قدمت لي مجلة ما أدري شنو، تعجبت ليش تحاول كأنه تفتح حوار. فسألتها أنت من وين؟ قالت من فرنسا. سألتها شنو تسوين؟ قالت الآن أعمل. شنو اسمك؟ قالت فاطمة الزهراء. أنت العربية؟ قالت أبدا، أنا خلقت في فرنسا، created in France. ترى عجيب بس الاسم عربي. قالت الحقيقة أبويا كان مسلم لكن طلق أمي يوم اللي أنا صغيرة، وعندي فقط دليل واحد لارتباطي بأبي وأصلي وهذا الاسم، وإلا هذا الاسم مسوي لي مشاكل، بس أنا ما أبدل هذا الاسم. قلت لها تعرفين فاطمة الزهراء؟ قالت That's me. قلت لها لا، اللي على أساسه سموك باسمها. قالت لا والله ما سموك مسلمة. قالت له قلت لها هذه امرأة صالحة بنت رسول الله خاتم الأنبياء وهذه اسمها. قالت والله يعجبني أقرأ عنها ما دام أنا هذا الاسم أحمله تيمنا أو بعبارة أخرى ارتباطا بذاك الاسم الأصل. أقول هذه الأسماء جميلة ما في داعي للتغيير والتبديل، لكن إذا واحد غير اسمه أو أبوه غير اسمه هذا ما في مشكلة، يعني مو من المحرمات، لكن الأفضل أن نبقى على ارتباط بالأئمة الطاهرين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، على الأقل هذا الارتباط البسيط بهذه الأسماء، ولعل هذه الأسماء تجذب البركة أيضا والهداية لمن لم يهتدي. هل هنالك روابط على الشباب كما هنالك حجاب على النساء؟ طبعا العفة ليست خاصة بالمرأة، عفة الرجال مقدمة على عفة النساء، وآيات القرآن حول عفة الرجال في أبعادها المختلفة أكثر من آيات الحجاب، بما في ذلك عدم النظر، بما في ذلك أمور أخرى، المصافحة مثلا. نعم على الرجل أن يكون عفيفا. الضوابط كثيرة، لكن أهم الضوابط لا يكون هنالك انفتاح يؤدي إلى الفساد، لأن إبليس يتربص بنا. حقيقة لازم إحنا نعرف نقاط ضعفنا ونقاط قوة إبليس. ليش عندنا من المحرمات أن يختلي الإنسان بالمرأة الأجنبية؟ يعني غرفة هذا الرجل مع امرأة يسدون الباب، ما يجوز، الباب لازم يبقى مفتوح، لأن إبليس قال لأحد الأنبياء حينما تجسد له قال لا تختلي بأجنبية وإلا فإني ثالثكما، أنا الثالث بينهم، وإبليس يعرف طريقته وشر. سؤال بعض النساء حجابهن مثير، هل هذا صحيح؟ لا، الحجاب المطلوب هو أن تستر المرأة مواقع الإثارة فيها، مو أنه هي تلبس ملابس باسم الحجاب للإثارة، هذا صار خلاف غرض الحجاب وأساس الحجاب. سؤال العمل للمرأة خارج الدار جائز أم حرام؟ لا جائز، وخديجة كانت تاجرة وكانت تعمل والنبي كان يعمل عندها، وهذا ما في أي إشكال، لكن قلنا بالضوابط. أساساً إخواني الدين ما يريد يأخذ من عندكم دنياكم، بس يريد يخلي ضوابط لهذه الدنيا. يعني مثل شخص يريد يسوق سيارته، قوانين المرور، إشارات المرور، هذه مو معناه يمنعون الناس من السياقة والتمتع بالسياقة والذهاب بالسيارة إلى هنا أو هناك، لا، يقول لك خليك ضمن هالضوابط سوق سيارتك، ضمن هذه الضوابط تعمل المرأة، ضمن هذه الضوابط تخرج المرأة من الدار، ضمن هذه الضوابط يتعامل الرجل مع المرأة، هذا هو الأمر المهم. سؤال هل التوبة تغسل كل أنواع الذنوب؟ الذنوب ثلاثة أنواع كما جاءت في الروايات بالطرق، ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. طبعا لا يغفر مو بمعنى إذا تبت منه الله ما يغفرني، كل المسلمين الأوائل كانوا قبل ذلك مشركين، لكن بمعنى أنه إذا بقي الشخص على ذنبه ولم يتب إلى الله ولم يوحد الله فإن الله لا يغفر هذا الذنب. وذنب لا يترك، ذنب بين الإنسان وبين عبد آخر، يعني أخذ حقه، أكل حقه، اعتدى عليه، ظلمه، هذا بالتوبة في غرفة مغلقة الأبواب ما يغفر هذا الذنب، لابد أن يعطي حق صاحب. والذنب الذي يغفر ولو بمجرد الندم هو الذنب بين العبد وبين الرب، بينه وبين ربه سوالف الذنب، بالسر يستغفر ربه أو في قلبه يندم على ذنبه، الله يغفر هذا الذنب. فالتوبة تغسل كل أنواع الذنوب بالمطلق؟ لا، الشرك لابد من العودة عنه، حقوق الآخرين لابد من إعطائها. وطبعا في رواية من الإمام الصادق سلام الله عليه بالنسبة إلى شخص قال: وأن تعمد إلى اللحم الذي نبت على الحرام فتذيبه بالطاعة. سارق ومن السرقة كان يأكل وصار عنده 200 رطل مثلا، هذا كل من أموال السرقة، أن يعمد إلى هذا اللحم الذي نبت على الحرام فيذيبه بالصوم بطاعة الله عز وجل. سؤال: تزوجت بالثاني وتورط وأخفيت ذلك عن زوجتي والآن هي اكتشفت ذلك، ماذا أفعل؟ قبل ما تزوج اسأل، مو بعد ما تزوج. لكن شوفوا إذا جاءت زوجة ثانية في حياة الرجل أو في حياة المرأة، فالقضية تتحول إلى قضية حقوقية، لا يجوز للرجل أن يظلم الأولى أو الثانية قطعا، هذه زوجته وهذه زوجته خلاص. ولا يجوز للمرأة أن تفرض على زوجها أن لا يعطي حقوق زوجتها الثانية أو زوجته الأولى، يعني كل زوجته ما يجوز. هذه القضية أصبحت قضية حقوقية، حدثت هذه المشكلة فلا بد من التعامل معها بما أوجب الدين وليس خارج هذا الأمر. سؤال: ذكرت في إحدى محاضراتك أن لك كتاب العلاقات الزوجية، فما هو اسمه؟ طبعا في عندنا موسوعة في العلاقات الزوجية إن شاء الله لم تطلع معنا، لا طبعا كم كتاب عندنا بس هذه الموسوعة هي المهمة. يقول سائل: أرجوك أن تشرح لنا أي من الآيات في القرآن الكريم تدلنا على أن نتوسل بالله من خلال أهل البيت. القرآن يقول: فاسأل، يقول: وابتغوا إليه الوسيلة. رب العالمين عنده طريقة في الكون، كما أن بعض الأمور يجريها عبر الملائكة، كثير من الأمور ملائكة يسوون، رب العالمين يمكن يسوون كن فيكون، لكن عبر الملائكة. بعض الأمور تركها للنبي، فوض إليه دينه، ومن ثم ابتغاء الوسيلة، نذهب إلى الوسيلة ونتوسل بالله. النبي والأئمة الطاهرون هم وسيلتنا ومن وسائلنا إلى الله. طبعا الواجبات والعمل بالواجبات هذه أيضا من الوسائل التي جعلها الله بيننا وبينه لكي نذهب. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، يعني كانوا يروحون عند النبي ويطلبون من النبي أن يستغفر لهم، كانوا يروحون عند النبي ويطلبون من النبي الغنى، الصحة، السلامة. هذا الكلام اللي بعض يعتبرون هذا وأمثال الشرك مشتبهين جدا. نحن لا نطلب من النبي في مقابل الله، هذا في الطول مو في العرض، يعني مو الله والنبي نخليه فنشرك بالله، نحن نطلب من النبي لأنه رسول الله، لأنه باب رحمة الله، لأنه مقرب عند الله. مثل ما يوم القيامة النبي ما عنده شفاعة، عنده شفاعة، هذا الشرك يوم القيامة شرك، يعني كل المؤمنين يشركون حينما يشفع لهم رسول الله؟ لا، وسيلة رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة رسول الله، رحمة الله في صورة الغنى، في صورة الصحة، في صورة السلام. بعدين إذا كان هذا الشرك وأمثاله، حتى أني سمعت أحدهم كان في المسجد الحرام سألوه قال أنا حاج وأريد أروح أزور النبي. قال لا لا مسجد ما يجي، إنما تقصد زيارة مسجد رسول الله، أما تقصد النبي نفسه ما يجوز. رجل هاي بدعة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث. أدري هو هذا اللي يتكلم ما يسافر، ما يشد الرحال سفرة استجمام، دائما طايحين في مراكز الفسق والفجور، هذه لا تشد الرحال ما تشمله، هذا مو شرك. بس أنا أقصد النبي يصير شرك في عهد النبي إذا قصدت رسول الله وأن أراه، كان هذا الشرك إذا قصدت رسول الله. أتيت إلي من حج ولم يزرني فقد جفاني بإجماع المسلمين، هذه الرواية يقول لي إيه زوره بس لا تقصده. عجيب، زوره ما أقصد، شلون أنا رايح حتى أزور، شلون ما أقصد يعني أشيل النية؟ قال واحد أجي عند الشيخ محمد تقي الشيرازي، قال له سيد شيخنا كل ما أحاول أنوي ما أقدر. قال أقلب منه؟ قال أقلب. قال أنا النية عندي مبطلة الصلاة. فالمبطلة قال إيه لازم أصلي بدون. راح بعد يوم أجي قال شيخنا ما أقدر أصلي بدون ما أنوي. قال هاي النية، كان صاير عنده وسواس يفكر النية في شيء خاص. مثل ما أجي واحد عند الشيخ قال له شيخنا تسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة كم مرة الواجبة؟ قال لك لا. لما راح تلامذة الشيخ قالوا شيخنا أنت فتواك وحدة كافية، بعض العلماء وحدة كافية. فقال له إيه بس أنا أعرف هذا واحد من أهل القرى والأرياف، هذا أعرف صلاته شلون، هذا وحدة يقراها وهو ده يصعد، الثانية هو صاعد والثالثة في حالة الركوع، فوحدة تبقى سالمة. لذلك أنا قلت لك لا. على كل حال نرجو من الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا وصيامنا وعبادتنا، وأن يحشرنا مع محمد وآل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.